شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، ومع الشيخين الفاضلين الدكتور محمد الخضيري والدكتور مساعد الطيار. لازلنا نتحدث في آيات سورة النساء، وقد يعني وصلنا إلى آخر السورة تقريبا. تحدثنا في المحاضرة أو في اللقاء الماضي عن آيات الآية التي تحدثت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي هذا شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، وأنك يا محمد نبي صادق مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن شهادة الله سبحانه وتعالى لا تعدلها شهادة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الأنبياء الذين أرسلوا عبر التاريخ، فيذكر نماذج منهم، ذكر نوحا وذكر إبراهيم وذكر من جاء من ذرية إبراهيم الأنبياء، فذكر عيسى وموسى وهارون وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني من قبل هذا، ورسلا لم نقصصهم عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان خفي عليه قصص كثير من الأنبياء الذين سبقوه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل، يعني لماذا هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا بالذات؟ طيب، يعني هل الأنبياء الذين لم يذكروا لم يكن لديهم من القصص أو من الأنبياء أو من أو من الابتلاء أو من المواقف ما يستحق أن يروى؟ نقول الله أعلم. لكن الذي روي لنا من قصص الأنبياء لا شيء، يعني ذلك موسى عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال أكثر الله في القرآن الكريم من ذكره، فورد يعني إن لم أكن واهم أنه ورد 134 مرة اسم موسى.
نعم،
وورد في أكثر من 70 موضع، 70 موضع من القرآن الكريم تكرر 134 مرة في أكثر من 70 موضع، فهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، لكثرة ما في قصصه من العبر والأحداث، ثم لكثرة الحاجة إلى معرفة التعامل مع هؤلاء اليهود الذين بعث موسى عليه الصلاة والسلام إليهم،
ولشدة الشبه بين ما حصل لتلك الأمة مع ما سيحصل لهذه الأمة.
أيوة، فوجه الشبه يدعو إلى كثرة تكرار هذه القصص. ثم انتقلنا إلى قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وتحدثنا عن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآية من أصرح الآيات التي تدل على إثبات هذه الصفة لله، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء دون تكييف ودون تمثيل ولا تشبيه له بخلقه. وهذه القضية يعني هناك من أنكرها وأنكر أن يكون الله يعني تنسب إليه صفة الكلام، ولذلك قال هنا وكلم الله موسى تكليما. وذكرت دكتور محمد أن هذا التأكيد بالمصدر من أقوى الأدلة على أن المقصود هنا حقيقة الكلام وليس المجاز. ننتقل اليوم إلى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لعل تحدثنا دكتور محمد لماذا قدموا مبشرين على منذرين يا شيخ؟
جميل، طبعا بين في هذه الآية مهمة هؤلاء الرسل جميعا، وهي التبشير والإنذار أو البشارة والنذار.
عجيب، يعني يمكن أن نسمي الأنبياء مبشرين.
نعم،
مع أن الآن انتشر أكثر عند الناس أن التبشير هو من صفات النصارى.
هذا طبعا من اللعب بالمصطلحات من جهة، ومن محاولة يعني اقتناص بعض المصطلحات وتحييدها لجهة معينة.
أيوة،
ولذلك ما يجب أن نخضع لهذا، ونحن نقول جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم
جاءوا مبشرين.
نعم، وفي الوقت ذاته أيضا منذرين.
يا سلام،
فهم يبشرون أهل الإيمان بالجنة وبالنصر والتمكين، ويبشرونهم برضا الله سبحانه وتعالى عنهم، ويبشرونهم بالمغفرة والرحمة والرضوان، وفي الوقت ذاته ينذرون يعني يخوفون عباد الله من مغبة المعاصي والكفر والتكذيب بالرسل وما جاءوا به، ومن العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. طبعا البشارة والنذارة في القرآن الكريم مرة تقدم هذه ومرة تقدم هذه
على حسب الحال.
على حسب الحال، فإذا كان الموطن موطن بشارة قدمت البشارة، وإذا كان الموطن موطن نذارة قدمت النذارة. ولذلك نلاحظ مثلا في سورة يونس، لأن فيها بشائر قدمت البشارة. وفي سورة هود لأنها سورة نزلت للتخويف ويعني
مآلات الأقوام
الذين كذبوا الرسل قدمت النذارة. قال ألف لام را كتاب فصلت كتاب فصلت آياته ثم
أحكمت آياته
ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. لأن السورة مبنية على النذارة فقدمت النذارة. وهنا نفس العملية، هذه السورة فيها دعوة لأهل الكتاب وفيها ترغيب بأن يقبلوا على الله وعلى رسوله ويؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقدمت مبشرين.
أيوة.
يبشرون من آمن وصدق وترك ما عليه من العقائد الباطلة وصدق بالنبي الذي جاء ولو لم يكن من قومهم. وهذه مهمة، لأنه أحيانا قد الذي يعني يجعل الإنسان لا يقبل دعوة النبي الجديد هو أنه من أتباع نبي سابق، فيقال له لك البشارة من الله بالجنة إذا آمنت بهذا النبي، وبمضاعفة الأجر إذا جمعت بين إيمانك بين نبيك الأول وهذا النبي.
اللهم صل وسلم. جميل. إذن هذه الحكمة أنه يقدم البشارة على النذارة لحكمة، وأحيانا يقدم النذارة على البشارة. هنا قدم البشارة لأن المقام هنا مقام دعوة ومقام امتنان أيضا بإرسال هؤلاء الرسل. ولا شك أن التأمل في هذه المنة العظيمة وهي إرسال الرسل، أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل هؤلاء الرسل إلا رحمة بالناس.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أمة من الأمم حتى يقيم عليها الحجة.
لا بأس.
ويرسل لها رسول.
صحيح.
وما كنا معذبين حتى نرسل
حتى نبعث
رسولا.
نعم.
يقيم الحجة. ولا شك أنه لا يمكن أن يبعث رسول إلا ويبعث معه بينة.
نعم.
وحجة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر. يعني أرسلت، يعني جاء ببينة وجاء بحجة، وما يسميه العلماء اليوم معجزة تقوم بها الحجة. ولذلك بعض الأنبياء في القرآن الكريم ما ذكر الله لهم معجزة، هل معناها أنه لم يأتي لم يرسل معهم؟
لا.
لا. لا، لأنه لا يمكن أن تقوم الحجة إلا ببينة.
أي نعم
بالضبط.
أبو عبد الله، فيها لو تأملنا الآيات قول الله سبحانه وتعالى في بداية إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى
نوح
والنبيين. جميل.
أيوة.
ثم ذكر بعد ذلك قال، وهو بعد أن عدد جملة من أنبياء بني إسرائيل، قال ورسلا إن أوحينا إليك والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. قوله أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ليس أن هؤلاء أنبياء وإنما هم رسل، بداية قوله ورسلا فعطف الرسالة على وأوحينا إلى إبراهيم. ثم عاد قال بعد ذلك عنهم وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. وكان جملة حالية ممن ذكر من صاحب الحال، هؤلاء الذين ذكروا مبشرين ومنذرين لئلا يكون.
طيب تعال مسألة التفريق بين النبي وبين الرسول،
أنا بغيت أجيكم قلت لها.
هل هي مسألة مضطردة؟ يعني عندما يقال الآن أن النبي يوحى إليه ولكنه لا ينزل عليه كتاب جديد،
هذا قول. تعالى
أما الرسول فهو الذي يوحى إليه ويبعث معه كتاب. يعني مثلا إبراهيم رسول ونبي طبعا، لأنه أنزل معه صحف إبراهيم. موسى نبي رسول، عيسى نبي رسول، محمد كذلك. لكن مثلا داود آتيناه زبورا. طيب تعال عند مثلا سليمان، هل هو نبي فقط ما هو رسول؟
لا، هنا على أنه رسول.
نعم، على أنه مثلا ما كان عندها يعني التفريق. أنا ما زال يعني أقرأ في بعض الكتب أن هذا التفريق، أن النبي هو الذي يعني أوحي إليه ولم يأتي بشرع جديد، أما الرسول فهو الذي جاء بشرع جديد. هل هذه مضطردة؟
على الأقل يكون أن يكون جاء بشرع جديد أو يكون نزل عليه كتاب.
على الأقل يعني هذا يعني نعم الرسول أن يكون نزل عليه كتاب.
نزل عليه كتاب أو جاء بشرع جديد أو أرسل إلى قوم كافرين.
طيب.
يعني بمعنى أن الرسول يعني يحتمل أن يكون يعني كلام العلماء كله، أما أن يكون جاء بشرع جديد أو نزل عليه كتاب حتى لو كان تابع لشرع غيره أو أرسل إلى قوم كافرين. فإذا نظرنا إلى هذه الثلاثة، يعني أن يكون جاء بشرع جديد، يمكن نضيف إليها أن يكون أرسل بشرع غيره، يعني اللي هم أنبياء بني إسرائيل، هنا هو الخلاف هنا. فيكون الأول جاء بشرع جديد مثل موسى،
طيب
طيب نزل عليه كتاب مثل عيسى ومثل ومثل داود، أرسل إلى قوم كافرين مثل محمد صلى الله عليه وسلم ومثل أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى أرسل لقوم كافرين وأرسل أيضا للمؤمنين بني إسرائيل. فهذه إذن الآن عندنا بعض الضوابط ذكر العلماء
في التفريق بين الرسول وبين وبين النبي،
لكن لا أعرف أن هناك فرق يمكن يقال لها كذا يكون كذا أو كذا، لكن يوجد فرق نعم بذلك قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي،
ولا نبي
قال من رسول ولا نبي، فدل على
الفرق
على التغاير.
نعم
جميل جميل. وحتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ونبيك الذي أرسلت أن هناك فرق بين
بينهم، قال ورسولك الذي أرسلت،
قال لا ونبيك الذي أرسلت،
عدلها البراء بن عازب لما قال.
طيب طيب في قوله هنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون، يعني مبشرين بالجنة وبما يترتب على الطاعة من النعيم، ومنذرين بالعقاب لمن كفر وكذب، ليس كذلك؟
بلى.
طيب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الله سبحانه وتعالى لو عذبنا هل هناك من سيسأل؟
لا
لا،
الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وبالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى لا يترك حجة لمحتج ولا لمتظلم إلا ويقيم عليه الحجة، ليس كذلك؟ فقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكيف بالبشر الذين يريدون أن يعني يستمع الناس لهم ويطيعوا دون أن يبينوا للناس ويوضحوا للناس المطلوب منهم، ليس كذلك؟ المفترض أن الإنسان لا تعاقب إلا إذا قد قدمت بين يدي العقاب بالبيان والإيضاح،
حجة
حجة. فالله سبحانه وتعالى يقول لئلا، يعني لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، هذه سبق أن تحدثنا في إن أوحينا إليك وإلى وكما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أن هذه شهادة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بصدقه، ليس كذلك؟
بلى.
ثم يأتي هنا فيؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى يشهد بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، ولا شك أن هذه من أقوى يعني الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه، أليس كذلك؟
بلى.
وهي شهادة الله سبحانه وتعالى
رد على اليهود،
نعم، لنبيه عليه الصلاة والسلام،
أنه قالوا يعني ليس
ما أنزل الله على
بشر من شيء.
جميل. طيب قال أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن
سبيله. هذه أعلى شهادة تكون، شهادة الله وشهادة
الملائكة.
نعم.
طيب هل هناك آية مثيلة لهذه الآية في القرآن الكريم فيها تصريح بشهادة الله وشهادة ملائكته؟
شهد الله
على صدق النبي صلى الله عليه وسلم،
صدق
هذيك شهادة لله
على الألوهية،
على الألوهية.
شهد الله. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى،
قل لا أشهد،
قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
جميل. لكنها ليس فيها شهادة من الله،
لا أريد شهادة على صدق.
يعني هذه الآية واضحة، يعني لاحظ يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك،
نعم،
وبصدقك يا محمد
أنزل.
قال أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، يا سلام.
طيب إيش معنى قوله أنزله بعلمه؟ هل المقصود أنزله عالما به
أو أنزله
فيه؟ أي أنزل علمه فيه،
يعني أنزل هذا القرآن،
هذا يحتمل المعنيين، يعني أنزله عالما به وأنزله وفيه علمه، لأن الموجود في القرآن هو علمه
وكلها
سبحانه وتعالى.
نعم.
نعم.
هنا قال والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
لاحظ أبو عبد الله الطبري ذكر من رواية سعيد بن جبير أنه وأيضا عكرمة عن ابن عباس قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهود فقال لهم إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله،
اللهم صل وسلم عليه،
فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون.
الله أكبر. كيف؟
وأيضا أورد نفس الرواية عنه، وهذا الحقيقة فيه شهادة من الله، كما يقول قتادة، يقول شهود والله غير متهمة.
نعم، يعني فعلا هذه الآية من أعظم الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يشهد والملائكة يشهدون.
طيب لو قيل، يعني هذا السؤال ممكن يفترضه بعض من لا يصدق مثلا بهذا الكتاب، يعني ما الذي يدل على أن الله شهد؟ فيقال في الجواب أنه لا يمكن أن يدعي النبي صلى الله عليه وسلم النبوة ويبقى 23 عاما وهو يدعيها، ثم الله سبحانه وتعالى يديله على من
يعني ينصره
ويبقيه مفتريا عليه سبحانه وتعالى، يعني حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا لا يليق بعدل الله ولا يليق بحكمته سبحانه وتعالى. فكون هذه الشهادة تذكر عن الله عز وجل يؤكدها الواقع الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله مكنه من أعدائه ونصره، فتح له، نشر دينه، وصار النصر حليفة والتمكين له عليه الصلاة والسلام دون من حاربوها وعدوه.
الحمد لله. صحيح.
طيب، قال وكفى بالله شهيدا. ألا تلاحظون يا إخواني أن هذه السورة يعني فيها الشهادة كثيرة جدا؟
شهد الله.
لا، في لا. قوله في الآية التي بكى عند النبي صلى الله عليه وسلم،
فكيف
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. وفي قصة عيسى عليه الصلاة والسلام التي أخذناها قبل، قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لاحظ، والشهادة تقتضي إيش؟ يعني الحضور
والعلم، العلم والحكم،
والحكم أيضا
لأنه يحكم على الشيء بكذا.
أي نعم،
ويحتاج إلى علم.
طيب، ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا كله في التعقيب على موقف اليهود من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان به. فالله عز وجل يتهددهم، فأولا حكم عليهم بالضلال، ثم بعد ذلك قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وهذا يعني أسلوب قرآني عظيم، بشرهم، بين لهم الحقائق، ذكر لهم التاريخ، دعاهم بكل الأساليب، ثم بعد ذلك جعلهم أمام خيارين: إما أن تؤمنوا فتكون لكم الجنة، وإما أن تكفروا وتبقوا على ما أنتم عليه فلن يكون لكم إلا النار بئس القرار.
جميل. إلا طريق جهنم.
إلا طريق جهنم.
لاحظوا حتى هذه الآية فيها نفس المعنى الذي كنا ذكرناه في قضية استخدام اللفظة إلا، في قوله هنا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، كما كنا ذكرنا أن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
نعم.
قلنا أن البشارة في الأصل هي للأمر الحسن، كي تبشرهم بالعذاب وتبشرهم بالنار. قلنا أن هذا يكون معنيه التهكم بهم.
جميل.
كما كانوا يتهكمون ويسخرون بالمؤمنين، كذلك هنا الهداية، أن الهداية في الأصل هي الهداية إلى الطريق، الهداية للحق. فعندما تقول يهديهم إلى جهنم ففيه أيضا استهزاء بهم وسخرية بهم.
جميل.
كما قال واهدوهم إلى سواء الجحيم، وهنا أيضا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها، يعني لا ليهديهم طريقا آمنا أو طريقا سالكا أو طريقا فيه نور أو فيه هداية حقيقية، إلا طريق، إلا أن يكون هذا الطريق هو طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
نلاحظ طبعا أن هذه الآيات بدأت بمؤكدات.
صحيح.
لماذا؟
سنجيبك بعد الفاصل.
تفضل.
فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إلى الحديث حول هذه الآيات، فابقوا معنا.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net، وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولازال حديثنا حول آيات سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. كنت ذكرت دكتور محمد قبل الفاصل أن هذه الآية ابتدأت بمؤكدات.
نعم،
ما هي هذه المؤكدات؟
طبعا المؤكد هو إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد
إن المشددة.
أي نعم، فهي تدل على التأكيد.
نعم،
وقد أيضا يدل على التحقيق والتأكيد.
نعم،
قد ضلوا ضلالا بعيدا. لاحظ كيف
ضلوا ضلالا.
أي نعم،
يعني التمييز بالمصدر.
أي نعم،
قد ضلوا ضلالا ثم وصف هذا الضلال بأنه ضلال بعيد.
ثم قال إن الذين كفروا، فعاد مرة أخرى والإثناء يدل على التأكيد.
إطالة يعني.
أي إطالة في كون كان ممكن يقول إنهم ها
أيوة.
نعم، يعني يرمز لهم بالضمير: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
أبدا.
طيب لماذا يعامل هؤلاء بهذه الطريقة، أو لماذا يأتي بهذه المؤكدات ويحشدها؟ طبعا الجواب على ذلك هو أن هؤلاء منكرون، وأن هؤلاء منكرون.
نعم،
والمنكر سبيله أن يؤكد له الكلام.
نعم،
بخلاف الذي يكون خالي
يعني خالي الذهن أو
أي أو يكون مترددا، فهذا قد لا يؤكد له الكلام أو
يؤكد بمؤكد
واحد.
نعم، نعم قليلة.
أما من كان منكرا فإنك تضطر إلى أن تستعمل عددا من المؤكدات من أجل أن توصل إليه الحقيقة فلا يشك فيها، ومن أجل أن تقيم عليه الحجة فتبرأ بذلك الذمة.
جميل.
نعم، ولذلك نجد كثير من الأقسام في القرآن المكي يعني أكثر من القرآن المدني، بسبب أن القرآن المكي كان يخاطب الجاحدين.
جميل.
حتى أنه يحشد أقسام كثيرة جدا، يقول مثلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهنم مجرة.
جميل. طيب. وأيضا لا شك، شوف ذكر الله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء، أيضا سبحانه وتعالى تقدم ذكر المنافقين قبلهم. وكل هذه الحقيقة تحتاج أنها تختم ختام قوي
قوي.
يناسب هذه الأوصاف التي ذكرها الله في اليهود وكفرهم وعتوهم وظلمهم، فناسب أن تأتي هذه المؤكدات.
لا.
ويعني جميل حقيقة أن ينبه المشاهد الكريم إلى ضرورة العناية باللغة العربية.
يا سلام.
حتى يفهم القرآن الكريم. يعني نحن الآن عندما نقول أكدت ببعض المؤكدات، بعض الناس يقول وش المؤكدات؟ نقول هذه المسألة مسألة لغوية، مسألة بلاغية، تحتاج أن يقرأ الواحد منا في كتب البلاغة.
جميل.
ولو بعض كتب البلاغة الميسرة السهلة. جميل. التي تبين لك ما هي حروف التوكيد، ما هي حروف العطف، ما هي دلالتها. يعني عندما تقول إن الذين كفروا، إن بعضهم يقول إن أداة نصب تنصب الاسم ويسمى اسمه وترفع الخبر، هذا إعراب، لكن ما هي دلالتها؟ دلالتها التأكيد.
جميل.
فعندما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا تأكيد لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر هذا الذنب العظيم، فهي لها دلالة بلاغية ينبغي أن الواحد يتفقه في لغة القرآن وأن يقرأ فيها. وخاصة يا أخواني الآن للأسف الشديد يعني حتى شوفونا الآن في بلاد العرب، تشاهد في بلادنا 1000 معهد لتعليم اللغة الإنجليزية ولا تشاهد معهد واحد لتعليم اللغة العربية وإتقانها، ولذلك ضعفت عندنا اللغة العربية.
نعم.
وأصبح الذي يتحدث باللغة العربية الفصحى يسخر منه وكأنها ليست لغتنا، لكن اللي يتحدث باللغة الإنجليزية شيخ محمد ويجيب له كلمة إنجليزية من هنا قالوا هذا ممتاز هذا مثقف.
نعم.
والله
نعم.
والله بعض الناس تجلس معه فإذا به نص عربي ونص إنجليزي، نص عربي ونص إنجليزي، حتى يعني يشعرك بأنه يعني لديه عمق ثقافي ولديه بعد ثقافي، وهذا من الضعف، من الضعف والهزيمة النفسية
لا شك.
وإنما المفترض أن يعتز الواحد منا بلغته العربية وأن يفتخر بها وأن يقرأ فيها وأن يربي عليها أبناءه، ويكفينا شرفا أن القرآن الكريم نزل بهذه اللغة
لا شك.
أبو عبد الله في قوله وكان ذلك على الله يسيرا، يعني ختم الآية بهذا الختام، وقد تكرر مثل هذا الختام يعني إما نصا وإما معنا، في أن مثل هذا الأمر قال ليهديهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، يعني كأن هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى من الحقارة ومن اليسر والسهولة فيه ما لا يعجز سبحانه وتعالى،
يعني هذا التعذيب الشديد.
اي نعم. وكل الأمور بالنسبة له كما قال وهو أهون عليه، لكن ذكر هذا في مثل هذا المقام كانوا تنبيه لحقارة هؤلاء أنهم لا يؤبه لهم ولا ينظر لهم، وأن ما سعمل بهم مع أنه أمر عظيم هو على الله سبحانه وتعالى يسير. فيقادون والعياذ بالله إلى جهنم كما أخبر الله سبحانه وتعالى ويهدون إلى طريقها.
لاحظوا يا أخواني على الموضوع الذي طرحته عبد الله واهتمام باللغة، أقول انظر مثلا في أسرار اللغة التعبير بالاسم الموصول وصلته يدل على التعليل، يعني إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، لماذا لم يغفر الله لهم؟
عشان كفروا وظلموا،
كفروا وظلموا، هاي شوف دقيقة من دقائق اللغة. ولذلك تنتبه ما يعبر القرآن كثيرا بالاسم الموصول الذي هو الذي والذين واللذان واللذين ها والتي ها واللتان، إلا لأن صلة الموصول فيها التعليل.
إن الذين كفروا وظلموا
لم يكن الله ليغفر لهم، لماذا؟
لكفرهم وظلمهم.
نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيدا، لماذا ضلوا ضللا بعيدا؟
لكفرهم
وصدهم. وهذه هنا يبين أهمية إيش؟ التعرف على اللغة في إدراك أسرار القرآن ومعرفة معانيه ودلالاته
جدا. طيب. لا والبعض أحيانا يعني ما عليش يظن أننا عندما نتحدث عن اللغة أننا نتحدث عن الأشياء الأوليات التي يعني مع أنها مهمة أنك تتعرف كيف تعرب وتعرف، لكن اللغة أعمق من ذلك بكثير، فيها أسرار وفيها تفاصيل وفيها فقه، بل حتى جرس الكلمات
له دلالة.
يعني المنافق، كلمة منافق ليست ككلمة كافر، ليست ككلمة جاحد. كل واحدة من هذه الكلمات وهذه المفردات لها ظلال ولها دلالات، والحرف نفسه حتى الحرف نفسه الذي يستخدم في الكلمة له دلالة.
نعم.
وله بعد ينبغي أن يتفطن إليه وأن يتفقه المسلم فيه، وتفقه الإنسان في العربية هو تفقه في القرآن ولابد. والذي يهون من شأن العربية هو يزهد في القرآن ولابد.
لابد.
نعم.
نعم. بل إن أهل البدع أبو عبد الله كثير منهم ما وقع في بدعته ولا راجت عليه تلك البدعة أو على من يتبعه إلا لضعف علمه باللغة
بالعربية. نعم.
نعم، ضعف علمهم بالعربية هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه.
صحيح.
وتعرفون قصة أبي العلاء في قرية الواعد ها؟
إيه مع
أبو عمرو بن العلاء،
أبو عمرو
مع عمرو بن عبيد،
مع عمرو بن عبيد
في قرية القصة ها؟ عمرو بن عبيد هو زعيم من زعماء
المعتزلة،
فكان يرى أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد أحدا أنه يجب عليه أن ينفذ الوعيد.
جميل.
فقال له عمرو
كما أنه إذا وعد
ينبغي يجب عليه أن يفي
بوعده.
فقال له أبو عمرو بن العلاء إنما أتيت من قبل عجمتك. إن الرجل إذا توعد ثم لم يفي بتواعده لا يقال فيه أخلف، وإنما يقال فيه عفا.
يا سلام،
وهذه من مكارم الأخلاق أن تتوعد أحدا ثم تعفو عنه، ولا يقال أن هذا كذب. ثم استشهد له بقول أوس بن حجر أو غيره: وإني إذا أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
يا سلام،
يعني يفتخر بهذا، يعني أتوعد ثم أخلف إيعادي، لأن لا يقال في هذا أني كذبت وإنما عفوت.
يا سلام،
وشوف يا أخي، وهذا سبحان الله العظيم وقع فيها عمرو بن عبيد وغيره بسبب عجمتهم وعدم فهمهم للغة العرب. واليوم نفس القضية، يعني يأتيك أناس اليوم ويقول القرآن فيه أخطاء، قال لا ينال عهد الظالمين، خطأ في النحو، لماذا لم يقل الصواب أن يقول لا ينال عهد الظالمون؟
عجيب.
ويظن أنه يعني جاب صيدا ثمين عندما يخطئ القرآن الكريم، فقال إنما أتيت من سبب عجمتك. لا ينال عهد الظالمين، الظالمين هنا مفعول به، ينال هنا بمعنى يصل أو يعني الظالمين هي مفعول به، ينال بمعنى ينال عهدي أو يصيب عهدي الظالمين. فالشاهد أن مثل هذه الملحوظات سببها عجمة وضعف معرفة باللغة العربية. قد رأيت أحد المعاصرين لأن كتب كتابة طويلة، هو عربي ولكن يعيش في الغرب، فكتب ملحوظات كثيرة، استدراكات على لغة القرآن الكريم، وكلها أخطاء يعرفها، يعني هو الذي يراها أخطاء هي يعرفها الصغار عندنا أنها ليست أخطاء، وإنما هي لها توجيهات في لغة العرب التي نعرفها، مثل إن هذان لساحران وكيف توجه، وأن هذه لغة كثيرة من قبائل العرب، إن هذان لساحران، وليست هذا خطأ.
أباها
أيوة،
قال بلغ من المجد غاية،
فقال هذا خطأ نحوي، والصواب أنها إن هذين لساحران. ما الشاهد؟ أن الضعف في اللغة العربية يعود بالضعف في فهم القرآن الكريم، وبالتالي يؤدي إلى هجرانه. لذلك قلت لأحدهم يعني كيف علاقتك بالقرآن الكريم؟ قال والله يعني تريد الحقيقة، والله ما أقرأ، صعب. قلت كيف صعب؟ قال يا أخي صعب وإعراب. قلت وش، يلا افتح القرآن وخلني نشوف وش الصعوبة فيه. قرأ، قال والله واضحة، هذه واضحة. قلت طيب وش الصعوبة أجل فيها اللي تدعيها؟ قال والله إني من كثر ما أسمع أحيانا بعضهم في إشكاليات في القرآن وأن ما يجوز. وشوف يا دكتور مساعد، هذه أحيانا مهمة، نحن عندما نقول لا يجوز أن يتحدث أحد في التفسير إلا أن يكون عالما وأن يكون فعال، يعني يعرف، نحن نقصد ما نقول أنه لا ينبغي أن يتجرأ أحد على الكلام في التفسير إلا بعلم، لكن قد تؤدي هذه الكلمة إلى سلبية ونحن لا نقصدها، أن بعض الناس لا يتدبر القرآن مطلقا ويقول والله هذا فيه إثم وفي مشكلة وأنا ما ودي أدخل فيها. فنحن لا نقصد هذا يا أخي، نحن هدفنا من هذا أن لا يتكلم أحد إلا بعلم، لكن لا ندعو إلى هجر القرآن الكريم خوفا من الوقوع في الإثم.
في قوله يا أيها الناس،
نعم،
لاحظ انتقال الآن من الخصوص إلى العموم، قلنا الناس هنا
عموم الناس،
عموم الناس، فقد انتهى من الكلام على اليهود وانتقل إلى
عموم الناس،
عموم الناس. وهذا أيضا الحقيقة يعني تناسب الانتقال الموضوعي في القرآن، لاحظنا كان الكلام على المنافقين ثم انتقل إلى اليهود ثم انتقل بعد ذلك الآن إلى الناس.
جميل،
فتنوع هذا الخطاب الحقيقة يعني من الأشياء اللي يحسن بقارئ القرآن ينتبه لها، أنه كيف يتنقل في الخطابات. ولهذا لاحظنا مثلا في بعض الضمائر كان فيها أشكال لعدم مناسبتها للسياق في من قال أن المراد بهذا الضمير كذا. هنا لما قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، فهذا خطاب لجميع الناس.
نعم،
مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وأذن في الناس
بالحج
يأتوك رجالا، الآية مع ذلك أنه أذن لجميع الناس. وهنا كان خطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن سيجيء
بعده،
لمن سيجيء بعده، وأن تكون يعني الكلفة أو التكليف يكون علينا نحن لإيصال هذا الخطاب للناس، لأنه قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. ما الذي يستطيع أن يوصل للناس أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول؟ هم أتباعه،
اللهم صل وسلم.
فإذن هذه من التكاليف التي كلف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض البعض يعني بعض المفسرين قال يا الناس يعني اليهود، لكن الأولى أن تكون عامة. وهذا يقول الطبري أن المراد بالناس هنا مشركي العرب وسائر أصناف
الناس
الكفار، فيدخل فيهم اليهود ضمنا.
أيوة جميل. نعم.
قولها الرسول طبعا الألف واللام فيه هنا
للعهد،
للعهد وليست للعموم.
أي نعم.
وحتى نوضح للأخوة المشاهدين قضية العهد، يعني الألف واللام تشير إلى شيء معهود بين المتخاطبين أو بين المتحدثين، عندما تأتي هذه اللام تدل عليه. يعني عندما أقول لك يا دكتور عبد الرحمن نحن ذكرنا في البرنامج، أي برنامج؟
بينات مثلا، يعني البرنامج المعروف.
أي.
أي صح.
ولا يقصد به البرنامج أي برنامج.
أي جميل.
أي فكلمة البرنامج بيني وبينك المقصود بها شيء معهود بيننا،
العهد الذهني يسمونه.
ولما أقول لك إيتي بالكتاب من السيارة، الكتاب الذي أنا أطلبه كتاب معروف بيني وبينك.
أيوة.
والسيارة ليست أي سيارة في الشارع، بل هي السيارة التي نزلنا منها وكنا
كله معهود في ذهني المتلقي.
أي نعم. والعهد عند العلماء ثلاثة أنواع: عهد ذكري، وعهد حضوري، وعهد ذهني. أما العهد الذهني فهو المعهود ذهنا بين اثنين يعرفون أنه هو المقصود بالكلمة التي اقترنت بهذه الألف واللام. هنا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، أي رسول؟ معروف أنه محمد صلى الله عليه وسلم، معهود ذهنا. والعهد الذكري هو أن يكون مذكورا في الكلام
سبق ذكره قبل قليل.
أي نعم. ثم أعيد بالألف واللام، فأنا أقول مثلا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبينات، وهذا الرسول
اللي سبق أني قلت محمد.
أي نعم.
ذكري هذا.
أي نعم. هو خاتم الرسل. أي نعم. هذا ذكري، ذكر. الحضوري هو أن يشار إليه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعرفة دلالات هذه الأدوات مهم جدا لطالب علم التفسير، لأنه إذا عرفها ميز أنواع الكلام.
جميل.
مثلا كما أرسلنا إلى فرعون
رسولا
فعصى فرعون
الرسول،
أي رسول؟
موسى،
اللي هو موسى.
طيب هنا يقول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، ليش تعبر هنا محمد وتقول هناك موسى؟
إذا نظرنا إلى السياق.
أيوة. المعهود ما هو؟ أي نعم، هناك المعهود ذكرا.
جميل.
فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه الصلاة والسلام.
جميل. أيضا لاحظ هنا ونختم به، لم يبقى إلا دقيقة على أقل، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. لاحظ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول، كأنه يعني قد استكمل كل شرائط الرسالة عليه الصلاة والسلام. ثم قال قد جاءكم بالحق من ربكم.
أي نعم.
نعم هو مجرد رسول.
رسول.
نعم. مع أن كلمة الرسول تكفي في ذلك، لكنه قال بالحق من ربكم، ثم أيضا شهد له بالمضمون، ما هو مجرد أنه يشهد له بأنه رسول، لا، شهد أنه رسول وأن الرسالة التي جاء بها حق بالحق من ربكم، فآمنوا خيرا لكم.
يا الله.
يا سلام، كان فيها تهديد هذا أيضا، فآمنوا خيرا لكم.
معنى ذلك إن لم تؤمنوا.
نعم. فسيكون وإن تكفروا فإن لله، ما هددهم، قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما والأرض وكان الله عليما حكيما. أيضا يقال في هذه الآية في هذا الختام أن الله سبحانه وتعالى ختم هنا بصفتين العلم والحكمة، لأنها تدل على سعة علمه سبحانه وتعالى بمن يؤمن وبمن يكفر، وأنه سبحانه وتعالى حكيم في إرساله وحكيم في رسالته وحكيم في ثوابه وحكيم في عقابه سبحانه وتعالى، وقادر على إثابة المطيع وعلى عقاب العاصي. طيب لعل نختم بهذه الآية هذا المجلس، ونكمل بإذن الله تعالى في المجلس القادم الحديث عن هذه الآيات العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم من الإيمان بها والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوفر الحظ والنصيب، وأن يحشرنا وإياكم والإخوة المشاهدين مع هؤلاء الأنبياء الذين هم قدوات البشرية، الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة لنا، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. نكمل إن شاء الله معكم الحديث عن هذه الآيات في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.